هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سير القصائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم، نحييكم أجمل تحية وتحايانا القلبية الخالصة لكم في هذه المحطة الجديدة التي يسرنا أن تجمعنا بكم بين آفاق أخرى من آفاق الشعر العربي عبر روائع قصائده التي خلدتها الأجيال وتناقلتها الألسن كابرا عن كابر بالنظر إلى مضامينها الإنسانية وروعة صورها الفنية. تابعونا مستمعينا الأفاضل مع قصيدتنا وشاعرنا لهذا الأسبوع. قصيدتنا التي اختصصناها لكم هذا الأسبوع من رياض الشعر العربي هي لشاعرة وليست لشاعر، وإن كان الإنسان كل إنسان واحدا في مشاعره وأحاسيسه وتوجهاته. إنها الشاعرة المبدعة القديرة والمتصرفة في أغراض الشعر ليلى الأخيلية، التي فاقت أقرانها من الشاعرات فصاحة وبلاغة وجمال بيان. اللهم إلا إذا استثنينا شاعرة العرب الكبرى الخمسة. هذه الشاعرة أي ليلى التي شحذ موهبتها حبها وإخلاصها للرجل الذي أحبته وكانت صادقة معه في حبه، ابن عمها توبة العامري الذي كان شاعرا هو أيضا. والقصيدة التي نقدمها لهذا الأسبوع هي إحدى رثائيات الشاعرة لصاحبها توبة، وسبب هذه القصيدة هو وفاة أحد الوجهاء في عصرها، فطلب القوم منها أن تنظم قصيدة في رثائه، ولكنها رفضت بعد أن آلت على نفسها أن لا ترثي أحدا بعد توبة. ندعوكم أيها الإخوة والأخوات للإصغاء إلى أنشودة الحب العذري الخالد من محب هاجت به الذكريات وسرحت به الذاكرة بعيدا إلى الماضي الجميل. أقسمت أرثي بعد التوبة هالكا، أقسمت أرثي بعد توبة هالكا، وأحفل من دارت عليه الدوائر. لعمرك ما بالموت عار على الفتى إذا لم تصبه في الحياة المعايير. وما أحد حي وإن عاش سالما بأخلد ممن غيبته المقابر. ومن كان مما يحدث الدهر جازعا فلا بد يوما أن يرى وهو صابر. وليس لذي عيش عن الموت مقصر، وليس على الأيام والدهر غابر، ولا الحي مما يحدث الدهر معتب، ولا الميت إن لم يصبر الحي ناشر. حقا أيها الأحبة، نحن نقف بين يدي شاعرة متميزة. قيل عنها إنها فاقت أكثر الفحول من الشعراء فشاهدوا لها بالفصاحة والإبداع. ومن الذين أعجبوا بشعرها الفرزدق حتى إنه فضل ليلى على نفسه، وأبو نواس الذي حفظ العديد من قصائدها، وأبو تمام الذي ضرب بشعرها المثل، وأبو العلاء المعري الذي وصف شعرها بأنه حسن ظاهره. ولكننا لا نعلم ما هو رأي خبير البرنامج الذي شرفنا بحضوره في الاستوديو الدكتور سعدي الشحمان، وكيف سيقيمها. بداية دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وسلام الله عليكم وعلى المستمعين.
عليكم السلام ورحمة.
في الحقيقة أنا يعني أقول فيها ما قاله كبار الشعراء النقاد، من أنها تمتلك هذه الشاعرة المعروفة،
نعم،
يعني غنية عن التعريف في الحقيقة، وتمتلك الكثير الكثير من القدرة على نظم الشعر وعلى الموهبة الشعرية وعلى الطبع الشعري. هذه الشاعرة التي تنتمي إلى قبيلة بني عامر، وكما تعلمون قبيلة بني عامر عرفت بذلك اللون من الحب،
نعم،
الذي عرف في تاريخ العرب بالحب العذري، وأنتجت هذه القبيلة الكثير الكثير من هؤلاء الشعراء الذين تخصصوا بهذا اللون من الغزل. هذه الشاعرة في الحقيقة تعتبر من الشعراء الإسلاميات، أي اللواتي عشنا في العصر الإسلامي،
نعم،
يعني عاصرت فترة صدر الإسلام وكذلك العصر الأموي. طبعا هذه التقسيمات تقسيمات أدبية، يعني لا نقصد عندما نقول إسلامي لا نقصد أن العصر الأموي كان عصرا إسلاميا، وإنما تقسيمات أدبية للشعراء الذين عاشوا في هذه الفترة من تاريخ الإسلام.
نعم.
هذه الشاعرة عرفت في الحقيقة بأنها جمعت بين الجمال الظاهري وبين قوة الشخصية وبين الفصاحة والبلاغة.
نعم.
وكلما ذكر اسمها، كلما ذكر اسم ليلى الأخيلية، تبادر إلى الأذهان اسم توبة الذي كان ينتمي إلى نفس القبيلة. وكلما وبالعكس كلما ذكرنا توبة ذكرت معه ليلى الأخيلية، وكأن يعني مصيرهما كان مرتبطا مع بعضهما البعض، ويعني توطدت علاقة الحب العذري بين هذين الاثنين. ولكن كالعادة كما نرى في قصص الحب العذري، يعني رفض القبيلة أو رفض والد الحبيبة والمحبوبة يؤدي إلى الفصل بين الحبيبين، ويؤدي إلى نهاية مأساوية لهما، كما حدث بالنسبة إلى قصة ليلى الأخيلية وتوبة.
نعم.
في الحقيقة كانت ليلى الأخيلية في تلك الفترة التي عاشت فيها كانت تمثل شخصية معروفة بين الأمراء وبين الخلفاء والحكام، واستطاعت أن تحظى بمكانة رفيعة ومرموقة، وأن تنتزع الاحترام الكبير من هذه الشخصيات. وكانت يعني بين الحين والآخر تتردد على الخلفاء وعلى الحكام، وتنشد بعض الأشعار وتنال منهم بعض الصلات وبعض الأعطيات، وكانت أيضا تمتلك قدرة على نقد الشعر، فكان بعض الشعراء يفيدون عليها ويحتكمون إليها، وكانت تصدر الأحكام بشأن أشعارهم. وكما ذكرتم فإن أغلب القدماء من النقاد ومن الشعراء أشادوا بليلى الأخيلية،
نعم،
كما لا أريد أن أكرر في هذا المجال، من مثل،
نعم،
أبي العلاء المعري والفرزدق وأبي نواس. الحقيقة ليلى الأخيلية كما تعلمون هي امرأة يعني شاعرة وشعر النساء في الحقيقة يتميز، رغم أنه يعني لا نلاحظ فرق بين الإنسانية، النزعة الإنسانية
نعم.
بين شعر الرجل وبين شعر المرأة، ولكن شعر النساء يتميز بالرقة، يتميز بالعاطفة، يتميز بنفس هادئ،
نعم.
وخاصة الشعراء الكلاسيكيات القديمات
مثل الخنساء مثلا،
مثل الخنساء ومثل ليلى الخيالية التي نحن بصددها وغيرها من الشعراء. الحقيقة أن تاريخ الشعر العربي يمتلئ بالكثير من هذا الأسماء النسائية،
نعم.
في مجال نظم
الشعر،
وتتميز أشعارهن بشكل عام بالهدوء والاستسلام للقضاء والقدر. وبالنسبة إلى يعني خصوصيات شعر ليلى الخيالية، نلاحظ فيه شيئا من يعني النظرات أو الآراء الفلسفية يعني التي لا تشكل يعني طبعا نظرية متكاملة، وإنما هي تزجي بآرائها في الحياة، وملاحظها يعني وهي تسجل تأملاتها في الوجود،
نعم.
كما نلاحظ في القصيدة التي تفضلتم بإنشاد البعض منها. طبعا هي كشاعرة عاشت في صدر الإسلام وعاشت في العصر الأموي. العصر الأموي كما تعلمون البيئة الأموية كانت يعني تعتمد فيها الكثير من التيارات السياسية،
نعم.
والكثير من المفاخرات القبلية، فنلاحظ انعكاس هذه التيارات في شعر ليلى الأخيالية بشكل واضح، كقولها مفتخرة بقبيلتها تقول: نحن الأخايل، وهي أخيالية طبعا،
نعم.
نحن الأخايل لا يزال غلامنا حتى يدب على العصا مشهورا، تبكي الرماح إذا فقدنا أكفنا جزعا، وتعرفنا الرفاق بحورا. بهذا القدر أكتفي بالحديث عن ليلى الأخيالية، وأوكل بقية الحديث إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. لكي يتسنى لكم إنشاد المزيد من
إن شاء الله.
أشعارها بإذن الله.
كل الشكر والتقدير لكم دكتور، وبعد إذنكم بالطبع نواصل جولتنا في رحاب قصيدة الشاعرة ليلى الأخيالية في رثاء توبة، حيث نرى الشاعرة تواصل إرجاء مواعظها ونصائحها وتجاربها في الحياة في قالب الرثاء الذي يستدعي عادة مثل هذه المضامين والأغراض. فلنستمع معا بعد الفاصل. وكل شباب أو جديد غلا بلى، وكل امرئ يوما إلى الله صائر، وكل قريني ألفة لتفرق شتاتا، وإن ضل وطال التعاشر فآليت لا أنفك، أبكيك ما دعت على فنن ورقاء أو طار طائر، قتيل بني عوف فيا لهفة له، لها بدروب الروم باد وحاضر. مستمعين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سير القصائد. شكرا لكم دكتور لحضوركم ولهذه الإيضاحات حول شاعرتنا ليلى الأخيالية، وإن شاء الله نجدد اللقاء بكم وبمستمعين الأفاضل في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج. حتى الملتقى، أطيب المنى، في أمان الله.